باشتياق للطعام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، كما أشار أخي فضيلة الشيخ إمام هذا المسجد المبارك عن هذا الدرس الذي هو بعنوان الشرح الوافي للجواب الكافي، ونحن فيه منذ فترة نشرح بعض ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وهذا الكتاب من أعظم الكتب التي تعالج أمراض القلوب، فإن علل الناس ومشاكل الناس والكوارث التي تحل بالناس إنما سببها فساد القلوب وموت القلوب وعلل القلوب، وتأتي هذه العلل من المعاصي والذنوب. وقد عالج علاجا مستفيضا هذه الأدواء وهذه الأمراض، وذكر العلاج الناجع والدواء الشافي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يلقى هذا الدرس بهذا الجامع في كل شهر مرة في السبت الأخير من الأسبوع الأخير بمدينة جدة، وهو يلقى هذا اليوم في يوم السبت الموافق 23 من شهر شوال عام 1431 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد انقطع خلال فترة الصيف نظرا لعدم استقرار الناس في فترة الصيف وذهابهم في يعني سياحة أو في أي أغراض أخرى، وسيستمر إن شاء الله هذا الدرس بإذن الله حتى نهاية العام الدراسي. عنوان هذا الدرس آية من كتاب الله من سورة الرحمن، قال فيها عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد جاءت هذه الآية في معرض ذكر ما أحسن الله عز وجل به على أهل الجنة من النعيم الذي لا يتصوره العقل، والذي فيه قوله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان إلى آخر الآيات. قال بعد أن ذكر الحور العين، قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. كأن هؤلاء النساء الحور القاصرات الطرف اللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن ياقوت ومرجان. وكأن واحد يقول: يا ربي، هذا جزاء عظيم وهذا أجر جزيل، بما استحق هؤلاء هذا الثواب العظيم؟ قال عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هؤلاء أحسنوا في تعاملهم مع الله وأحسنوا في كل حياتهم، فاستحقوا من الله فضلا وكرما وجودا أن يحسن إليهم. وهذه الآية من السنن الربانية، وتعتبر قاعدة وأساس من قواعد التعامل، إنه أي واحد تحسن إليه لازم يحسن إليك. هل سمعت واحد تحسن إليه يسيء إليك؟ أبدا. أي واحد تحسن إليه سيحسن إليك، حتى بالتعامل مع الحيوانات. الكلب إذا أعطيته لحمة يقسقس لك ويحميك، لكن ارجمه بحجر يعضك وينبحك. كل شيء تحسن إليه يحسن إليك، وكل شيء تسيء إليه يسيء إليك. ولذا كان الإحسان هذا أعلى مراتب الدين. الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. وهذه الثلاث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بتعريفها حينما سأله من؟ جبريل. وجبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول في القرآن، يقول علمه شديد القوى، وجاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتعلم منه، وهو في الحقيقة لا يتعلم، وإنما يريد أن يعلم الناس الموجودين. ولهذا جاء في الحديث بعدها قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم إيش؟ ليعلمكم أمور دينكم. فكان يسأل ويقول صدقت، حتى استغرب الصحابة، يقول: فعجبنا منه يسأله ويصدقه، بمعنى أنه أعلم منه. أنت الآن لما تكون مدرس وتسأل الطالب ويقول لك الجواب الصحيح، أنت من حقك تقول للطالب صدقت جوابك صحيح، لكن لو سألك الطالب وقال لك: يا أستاذ المسألة الفلانية، وانت أجبته وقال لك الطالب صدقت يا أستاذ، هل تقبل هذا أنت؟ تعتبره نوع من الإهانة لك. ليش؟ لأنك أنت اللي تصدقني، أنت الطالب عندي أنا أعلم وتقول لي صدقت، يعني كأنك أعلم مني. فالصحابة كانوا يظنون أن هذا الرجل سائل من الناس، رغم أن علامات الاستغراب قد حصلت عندهم منذ أن رأوه: شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. أجل منين جاء ذا؟ لازم يكون جاء من مكان ثاني من السماء، لأنه في عهدهم كان اللي يجي من السفر يكون أغبر أدبر أشعث، جاي على حمار ولا على جمل ولا على فرس، مو مثل ذا الحين يجي من السفر ينزل كأنه خارج من بيته في طائرة، لا. فكان هذا لا ليس عليه أثر السفر، وليس من أهل البلد، ونظيف. أجل جاء من عالم آخر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال في جوابه عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تزول الحواجز بينك وبين الله، تصبح عبد رباني، تستشعر مراقبة الله لك ووقوعك تحت الرصد الإلهي، فما تستطيع تسوي غلط ولا تقدر تعمل إساءة. ليش؟ لشعورك بأن الله يراك، وإن كنت لا تراه فإنك تشعر وتعتقد أن الله مطلع عليك، ولذا تستحي أنك تسيء، فلا يصدر منك إلا الإحسان. وطبعا هذه منزلة لا يصل إليها إلا الأفراد من الناس والقلائل، اللهم اجعلنا منهم. كونك تكون محسن دائما هذا المطلوب، لكن إذا أسأت، الإساءة ليست من عمل المحسنين. والله سبحانه وتعالى رتب على الإحسان سعادة الدارين وفلاح الحياتين الدنيا والأخرى. في الدنيا المحسن ما أحد يسيء إليه. إذا أحسنت إلى زوجتك في التعامل وفي الإنفاق وفي الحقوق، ماذا تتوقع أن تعمل معك زوجتك وأنت محسن؟ غصبا عنها تصير محسنة، لأنك ما تركت لها مجال أنك تسيء، تستحي أن تسيء. هكذا إذا أحسنت في بيتك إلى العامل أو إلى السائق، أو أحسن زوجتك إلى الخادمة، ما الذي يحصل من إحسانك أو إحسان زوجتك إلى الخادمة؟ أن تحمل الخادمة دي على الإحسان. ما تقدر تسوي إساءة، ليه؟ لأنك طيب وزوجتك طيبة. لكن لو كانك سيء، لو كان الزوجة سيئة في التعامل مع الخادمة، ماذا تصنع الخادمة؟ تحسن؟ لا، تسيء وتنتقم. وإذا ما قدرت تنتقم من الشيء الكبير، تنتقم من الصغار، تنتقم من الأطفال، تنتقم من تكسير الأثاث والمواعين، تنتقم من الإسراف في الكهرباء، تنتقم من الإسراف في الماء، تفك البزبوز على آخر شيء وأنت معها تطردها في كل مكان. ليش؟ تبغى تنتقم منك، لأنك أنت أسأت وزوجتك أسأت. إذا أسأت إلى السائق، أساء إليك وانتقم منك. إذا أسأت إلى العامل، العامل عندك في دكانك ولا في مزرعتك ولا في مؤسستك، وأنت تسيء التعامل معه، ستحملك بإساءتك على أن يسيء إليك. لا تتوقع أن يحسن لك واحد وأنت تسيء إليه، تدق في عينه ولا يدقك في عينك، يدقك غصب. ففي الدنيا لما تكون محسن تعيش محسنا ومحبوبا ومرتاحا، كل واحد يحبك، كل واحد يقدرك، كل واحد يحترمك، لأنك ما أسأت إليه. وكل ما واحد يسأل عنك كيف فلان، قال والله يذكره بالخير، والله ما شفنا منه سوء من يوم عرفناه. لكن لما يكون سيء الإنسان يحمل الناس على الإساءة إليه، وإذا سئلوا عنه فلان قال والله يقلعه خبيث، والله من يوم حل أنه ما ترك واحد، من يوم جهد الحي أنه أفسد، والله. وهكذا، ليش؟ أساء. فهل يتوقع المسيء أن يكون هناك إحسانا؟ لا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيضا المحبة، محبة الله، وكفاك قدرا وفخرا وشرفا أن يحبك الله. والله كتب المحبة ذي لناس، ومن ضمنهم إن الله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، وجاءت في أكثر من آية في القرآن الكريم. ليش يحبهم؟ لأنهم محسنين. وطبعا محبة الله كما يقرر العلماء أمان من عذاب الله، الله لا يعذب من يحب. إذا أحبك ربي خلاص يعذبك ويحبك، أنت تعذب من تحب حتى ولو أخطأ الحبيب. إذا أخطأ تشوف خطاه صح، وتشوف عوجته سمحه، وإذا أكل، إذا أكل ملل ملعقة، ملل ملعقة يأكل ويكثر الأكل، تقول كل والله إن كان في بطني. إيه نعم. لكن إذا كانك تكرهه وأكل على رأس الملعقة كذا بشويش، قال الله أكبر عليه كيف هو يأكل. ليش؟ لأنك تكرهه. فالذي يحبه الله لا يعذبه الله. والدليل قوله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يقولون اليهود نحن أبناء الله وأحباءه. قال ربي يا جل ليش يعذبكم بذنوبكم؟ لو أنكم أبناء وأحباء ما عذبكم، لكنكم بشر من الناس. فاستدل العلماء بهذه الآية على أن من يحبه الله لا يعذبه الله، وإذا أحبك الله جعلك عبدا ربانيا. في حديث البخاري حديث القدسي قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته إيش يصير؟ كنت سمعه الذي يسمع به. إيش معنى؟ يصبح سمع هذا سمع رباني، ما يقدر ولا يتحمل أي معصية. إذا سمع نغمة موسيقى كأنها رصاصة. ليش؟ ما هو يحب الطرب مثل الناس اللي يرقصون ويلعبون إلا، لكن هذه أذن شكل ثاني. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ما يبصر بشهوته، يبصر بأمر ربه. إذا رأى زول امرأة كأنما رأى عفريت يغض بصره. ليش؟ ما هو بشر يحب النسوان إلا، لكن بصره نوع ثاني، بصر رباني. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، سلوكه كله يصبح سلوك رباني. ولئن سألني لأعطينه، خلاص قامت العلاقات بينه وبين ربه، الله يحبه، فإذا سأله وهو يحبه خذ. ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. التردد هو عدم الفصل في قضيتين، متردد أسافر أو ما أسافر، متردد أروح المستشفى أو ما، يعني تردد. الله سبحانه وتعالى لا يتردد في فعل شيء. ليه؟ لأنه لا يخاف من شيء ويعلم كل شيء، والأمر كله عنده في كاف ونون. لكن في هذه المسألة، ولهذا يقول العلماء: هل من صفات الله الفعلية التردد؟ لأنها صفة نقص في العبد. قالوا: هي صفة إلهية في هذه المسألة بس، نثبتها لأن الله أثبتها لنا. قال: ما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. هذا المؤمن الذي الله يحبه، ولأنه محسن ومؤمن، إذا جاء الموت الله سبحانه وتعالى يتردد في أن يموته. ليش يتردد؟ قال: لأن هذا المؤمن، هذا حبيبي، هذا ولي، هذا الطيب، ما يبغى الموت. وأنا، يقول الله، أكره مساءته، ما أبغى أسوي له شيء ما يبغاه، لكن لا بد له منه. شوفوا هذا المنزل العظيم عند العبد. إذا أحبك الله بسبب إحسانك ألقى لك الحب في الأرض. من اللي يقدر يدخل قلوب الناس كلهم ويعايرها على حبك؟ ما تقدر والله، لو تعطيهم ملايين الدنيا ما تقدر. لكن قلوب العباد بيد من؟ بيد الله. فإذا أحسنت وأحبك ربي ألقى حبك في الأرض. ولهذا جاء في الحديث، حديث البخاري ومسلم، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء في الملائكة: إن الله يحب فلان فأحبه، فتحبه الملائكة كلها. ثم يلقى له الحب والقبول في الأرض فلا يكرهه شيء. ليه؟ لأنه محسن. وعلى العكس، وإذا أبغض واحد عدو لله يسيء إلى كل شيء، يسيء في تعامله مع الله، تعامله مع الناس، تعامله حتى كسب هذه الكارثة، إن الله أبغضه. فإذا أبغضه قال: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه. ثم ينادي جبريل في الملائكة: إن الله يبغض فلان فأبغضوه، فتبغضه الملائكة التي تلي في السماء. ثم يلقى له البغض والكراهية في الأرض فيكره كل شيء، ولا يحبه أحد إلا لمنفعة أو لشهوة. لكن يحبون من قلوبهم لا. ليه؟ لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فأول أثر من آثار الإحسان المحبة. الأثر الثاني المعية. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه شرف، إن الله معك، ومن كان الله معه فلا يخاف ظلما ولا هضما. والمعية هنا تقتضي معية التوفيق ومعية الهداية ومعية الولاية ومعية الرزق ومعية تيسير الأمور والمعية الكاملة. خلاص الله معك، من يضرك والله معك، من يحرمك والله معك، من يسيء إليك والله معك، من يضرك والله ينتقم لك، كما جاء في حديث قدسي وعزتي وجلالي: ما اعتصم عبد من عبادي بي فكادته السماوات والأرض إلا جعلت له منها مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. المهم إنه المحسن هذا الله معه. بعد ذلك تأتي آثار الإحسان في الآخرة. اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الصورة الثانية صورة المعتمة للمسيئين: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. للذين أحسنوا، وقدم الجار والمجرور على العامل للاختصاص. الذين أحسنوا لهم، للذين أحسنوا الحسنى. إيش الحسنى؟ ها؟ الجنة. ليش سميت حسنى؟ لأن ما كل ما فيها حسن، كل ما فيها زين، ما في شيء في الجنة شيء. جمع الله الحسن كله وحطه في الجنة، وجمع الله السوء والشر كله وحطه في النار، وجعل هذه للذين أحسنوا، وجعل هذه للذين أساءوا. للذين أحسنوا الحسنى. حسنى أولا في الدوام، لأن أي نعيم أنت فيه ويزول ما هو بنعيم. شوف الدنيا الآن كيف الواحد يتعب ويكبر ويتوظف ويبني ويصير له أولاد، يمكن يصير عنده أموال، وبعدين تبدأ الدنيا تعطيه وجهها الثاني. إذا وصل 60 قالت له: أنت فين أنت رايح؟ أنت أين عقلك؟ أنت طالع طالع ذا الحين، انزل انزل غصبا عنك. ولهذا أنت إذا وصلت 60 عليك أن توقف مع نفسك وتقول لك: والله أنا ماني طالع ذا الحين، أنا نازل. ومن نعمره إيش ننكسه. إذا وصلت 60 تنزل، أول ما ينزل فيك أعضائك، الركب اللي كانت تطلع الدرج قدي تعبانة، والأسنان تعبانة، والنظر تعبان، والسمع تعبان، والظهر تعبان. هذه الأجزاء. أيضا العقل ما عادك في 60 مثلك يوم أنك بعد صغير، يجيك زهق، يجيك ضيق نفس، تبغى العزلة، تبغى لحالك، ترقد من بعد العشاء، والأولاد تقول: سكتوهم، ابعدوهم، انجروهم، عالم ثاني. قد انت نازل ذا الحين، قد انت في الطفولة ذا الحين، وغلقت 60 70 80 إلين ما عاد تصلح في الحياة، ما عاد أحد يبغاك، حتى أهل بيتك يضيقون بك، وأول من يضيبك المرأة تقول لعوالا فكوني من ذا العفريت، أش قالي طول عمري، خلاص خلوني أعتقوني منه. نعم. وإذا كبر مرة وصل 90 ووصل 100، أوه أصبح مثل قطعة العفش البالي اللي ما عاد حد يبغاه، حتى أن أولاده يمكن يحطونه في غرفة في الحوش ويجيبون له عامل يا أبل عربي يطلعه وينزله، وإذن إذا مروا عليه في اليوم، هذا إذا كانوا بارين، بعضهم ينزله في المستشفى يقول خلوه عندكم لين يموت ما عاد نبغاه. وإذا جاء واحد من الأولاد يسلم عليه إيش يقول له؟ يقول الله يحسن خاتمتك، ما يقول الله يطول عمرك، يحسن خاتمتك يعني إيش؟ يعني الله يكردفك، خلاص طولتها كم قال لك قاعد هنا، انتهت صلاحيتك. هذه الإنسان كذا الحياة. فالذي يحسن له الحسنى وزيادة، الحسنى في الجنة ما فيها موت، الموت هذا ينتهي، يذبح بين الجنة والنار ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، نعيم سرمدي أبدي لا تفهمه أنت ولا تعرف شكله، وهذا أعظم نعيم. يقول لهوت وغرتك الأماني وحينما أتمت لك الأفراح فوجئت بالقبر، إذا زانت من كل طريق جاء الموت خربها من كل طريق، لكن في الجنة نعيم لا ينفد ولا يبزول ولا يحول. بعدين حسنى في شبابها، ما في كهولة، ما عاد فيه في الجنة واحد يكبر وبعدين ينزل، خلاص أبناء 33 كلهم شباب، جرد مرد حتى شعره ما فيه، إذا تبغى تكون هناك، لكن ما تحلقها من هنا ما أدري ما أدري إيش تصير هناك، تمسك بالسنة هنا. بعدين الطعام، يكف على رأس المؤمن 10,000 قهرمان يعني خادم، مع كل قهرمان صحفتان، صحفة من ذهب وصحفة من فضة، في كل واحدة لون من الطعام ليس في الثانية، يعني 20,000 لون، يأكل منه من أوله ويأكل من آخره ويجد من اللذة في الأخير مثل اللذة في الأول. طيب وين يروح الطعام ذا كله؟ رشح مسك، ريح مسك، ما في أذى، ما في حمامات في الجنة، في الجنة حمامات ما في، خلاص هذه دار الحمامات. ولهذا لما أكل أبونا آدم من الجنة وقال لرب العالمين كل منها كل شيء إلا شجرة دي، هذه ما تصلح لك، أكل منها، ولما أكل طوالي لازم يسوي، الله عز وجل سواله سوءة، بدت لهما سوءاتهما، وقام آدم يدور فين يروح، قال الله عز وجل نزلوه خلوه في الدنيا هذه، هذه حمام الجنة. هنا تبغى الجنة ما فيها حمامات. بعدين نساءها 72 حورية، 2 من نساء الدنيا و70 من حوريات الجنة اللي قال الله فيهم إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، الله يجعلنا وإياكم منهم. مساكنها قصور عالية من در القبة، طولها 60، الارتفاع 60 ميل في السماء، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها الزعفران، حشيشها الزعفران، وملاطها المسك الأذفر، ولبنها فضة وذهب، وتحت كل قصر 4 أنهار، نهر من عسل مصفى، ما هو غماس تغمس، لا نهر، ونهر من ماء غير آسن، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، اللبن إذا قعد أسبوع خرب سير حامو، ولهذا يكتبون مدة الصلاحية عليه، لكن هذا أنهار ما يغرب، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ما هو مثل خمر الدنيا اللي فيه العياذ بالله اغتيال العقل والرائحة الكريهة والعفنة، معنى تخمر ايش تدري، مش معنى تخمر يعني تخمج يعني عفن، هم يأخذون هذه ويخمرونها لين تصير وعياذ بالله وسخة، حتى ريحتها ما حد يقبلها، وبعدين يسوونها يشربونها ويأكلونها، لا أما خمر الجنة لا. فالحسنى لمن أحسن، للذين أحسنوا الحسنى. طيب عاد شيء من أحسن من ذا؟ إيه وشو؟ زيادة. ما الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة، وهذه تكون بالنسبة لأهل الجنة أعظم من كل نعيم في الجنة. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة. يقول عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب وذولاك؟ لا، ما يشوفون الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الآن إذا جاء الملك في بلد مثلا وعرفوا الناس أنه بيمر من الشارع هذا، ماذا يصنع الناس؟ يخرجون، أليس كذلك؟ وينتظرون الموكب، علشان إيش؟ عشان يشوفونه بس. أي نعم، وهو بشر. طيب إذا جاء الملك في مدينة مثلا، مثلا جدة، من يتشرف بمقابلة الملك والسلام عليه؟ الأعيان، الوزراء، الأمراء، الوجهاء اللي لهم مكانة في البلد. طيب والسجناء اللي في السجن؟ يأخذونهم في أتوبيس ويودونهم يسلمون على الملك. إيش رأيكم؟ لا، ليش؟ هؤلاء راضي عنهم الملك، هؤلاء هم الذين يديرون أمر دولته، وزراءه، أمراءه، أعوانه، وجهاءه، هؤلاء يستحقون أن يدخلون عليه ويكرمهم ويسلم عليهم ويعشيهم. لكن ذولاك ليش حطهم في السجن؟ لأنه غضبان عليهم، لأنهم مجرمين، قتلة وسرقة وزنا ومخدرات وفساد، حطهم في السجن يتشرفون بالسلام عليه ذولا؟ لا، ولله المثل الأعلى. الله يوم القيامة يقبل في التشريفات أهل أولياء. أما ذولاك المسجونين في النار، قال الله فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا نعيم أهل الجنة يزداد ويتضاعف حينما يرون الله. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة النصف لا تضامون في رؤيته. الآن ليلة النصف والقمر بدر، هل تدعي واحد تقول بالله وردني القمر؟ لا، شوف تقول القمر واضح. لكن في أول الشهر يكون واحد حديد البصر يقول: والله أنا شفت الهلال. يجي واحد ضعيف بصر يقول: فين هو؟ فتقول: تعال تعال، تضمه إلى عندك كذا وتقول: شوف أصبعي كذا، شوف شوف. يقول في الحديث: لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته، واضح. وفي بعض شرح الحديث: لا تضامون، أي لا تتعبون، ما في ضيم، ما في تعب انك تشوف ربك. هذا الحديث في الصحيحين. وابن القيم يقول في نونيته: ويرونهم سبحانه من فوقه، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، للذين احسنوا الحسنى وزياده. طيب وبعدين: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله. القتر هو اثر الاحراق، لما تحرق شيء يصير في الوجه ايش؟ قتر. ولا ذله، ما في ذله على المؤمن المحسن لا في الدنيا ولا في الاخره. هل رايت انسان محسن في موقف ذليل؟ لا، دائما الاحسان موقف عزه، الطاعه عزه، لكن المعصيه ذله والجريمه ذله. يمكن بعضكم حضر حد شرعي اقيم على واحد جاني وهو القصاص، يمكن بعضكم حضر. إذا أنزل من سيارة الأمن الناس كلهم يطالعون، يبغون يشوفونه، والعساكر محيطين به، والقيود في يديه وفي رجوله، وهو ماشي إلى الساحة يجلس يذبح. لو أخذنا شريحة من نفسيته وحللناها، كيف سنجد نفسيته؟ لا شك إنها نفسية محطمة. أذل إنسان على ظهر الأرض، أشقى إنسان على ظهر الأرض، وهو يشعر هو بالذلة، لأنه يشوف الناس، العسكر صف والعالم وراهم صف، ويعرف إنه بعد شوية هو بيموت، وكلهم بينفضون، ويروح كل مع في بيته ويتقدم مع زوجته وأولاده، وهو يروح إلى الموت. ما الذي أذله هنا؟ إساءته. لو أنه ما قتل واحد أحد يقدر يقتله؟ لا، لكن أساء إساءة عظيمة، وهي من أعظم الإساءات قتل البريء. ولهذا جاء في الحديث: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، لأن حق الحياة حق محفوظ، الله منحك الحياة، يجي واحد يسلبك هذا الحق ويحرمك الحياة، يحرمك الصلاة، يحرمك الزكاة، يحرمك الصوم، يحرمك زوجتك، يحرمك أولادك، يحرمك أمك، يحرمك أبوك. ليش؟ ولهذا من يقتل واحد يحاسب يوم القيامة على أنه قتل الناس كلهم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولذا انتبه، انتبه، لا تفكر في قتل أحد. أي نعم، إلا إذا كنت في معركة أمامك باطل وأنت مع الحق، هناك تفضل. لأن بعض الناس تشوف مسدس في جيبه، وبعضهم معه مفك ولا سكين، وأي واحد يضارب معه يأخذ السكين وبعدين يحطونه بالسجن. يتمنى أنه ما عرف ذا الكلام. كنت مرة أزور سجن، ولما غلقت المحاضرة جاني ذاك الولد كذا يمكن 20 سنة عمره، قال: يا شيخ وين ذا الكلام قبل يجي ذا المكان؟ قلت: إيش قضيتك؟ قال: قتل. قلت: فيه إيش؟ علشان إيش؟ قال: بس تجاكرنا أنا وياه في الطريق. إيه نعم، سبقني ولزني وأنا سبقته ووقفت له. قلت: كم أنت تقابله؟ كل يوم مرة؟ قال: لا والله. قلت: تقابله في الأسبوع مرة في الطريق؟ قال: لا. قلت: تقابله في الشهر مرة؟ قال: لا. قلت: تقابله في السنة مرة؟ قال: لا، ما غير ذيك المرة. قلت: يا أخي كم مشيت هذا؟ يوم لزك خله يلزك، قل مع السلامة وامشي، لكن تلحقه تقتله. عدوان عظيم. كذلك القاطع، قاطع اليد، السارق وهو يخرج إلى الساحة تقطع يمينه وينظر إليها نظرة الوداع، ما عاد يشوفها، ويبقى طول الدنيا في الحياة ويده ما هي معه. أليست هذه ذلة؟ من الذي قطع يده؟ سوء. لو أنه ماشي صح أحد يقطع يدك؟ والله ما يقطع منك ظفور. الذي يزني ويجلد أو يرجم، أليست ذلة أن يخرج إلى السوق يجلد كما تجلد الدابة، أو يرجم كما يرجم الكلب؟ من الذي رجمه؟ إنه هو، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه ذلة إيش؟ ذلة المعصية. أهل الإحسان ما يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا يذلون في الدنيا ولا يذلون في الآخرة. يقول ابن الحسن البصري: يقول: والله لئن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق نواصيهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. تبغى العزة؟ من كان يريد العزة فين؟ فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. امشي صح، خليك محسن، والله ما حد يسيء إليك. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طيب، الصورة الثانية قال: والذين كسبوا السيئات. عبر عن فعلهم للسيئات بالكسب على سبيل التحكم والاحتقار والازدراء. وإلا فهل في كسب السيئات كسب؟ هل في عمل السيئات مكسب؟ بل خسارة في كل الاتجاهات وبكل المقاييس. لكن ليش قال الله كسبوا السيئات تحكما بهم؟ يعني كان المفروض منهم أنهم يعملون حسنات، سووا سيئات، أجل هذول خسرانين وهم يظنون أنهم كسبانين. طيب، جزاء سيئات بمثلها. إيش يتوقعون الذين يعملون السيئات؟ إن الله بيعطيهم الجنة على سيئاتهم، إن الله بيغلط ويغوى ويعطيهم حسنات على إساءاتهم. لا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وذولاك جزاء سيئة بمثلها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إيش يبغى؟ إساءة حسنة على سيئة؟ لا، هذا قانون إلهي. وسنة ربانية، أحسن يحسن إليك، تسيء يساء إليك، جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. أي ذلة؟ هنا ذلة نكرة، ذلة في الدنيا، وذلة عند الموت، وذلة في القبر، وذلة في الحشر، وذلة يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. شوفوا هذا الذي يروح يقتل في الساحة كيف يشعر بالذلة وهو بيموت، لكن هؤلاء يروحون إلى النار وما بيموتون، الموت في النار يعتبر أمنية. يقول عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم لأنفسكم. يمقتون أنفسهم ويزدرونها ويحتقرونها ويتمنون أنهم ما عرفوا هذه الحياة، فيقول لهم الملائكة: لمقت الله، إذا أنتم تمقتون أنفسكم الله يمقتكم أكبر من مقتكم لأنفسكم. ليش؟ قال: إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، في فك من النار؟ قال: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. قال عز وجل: جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. بعدين قال: ما لهم من الله من عاصم، من يمنعهم من الله؟ هذا الذي يقتل في السوق الآن قصاص، يمكن أبوه وأخوانه وربعه وجماعة موجودين، لكن يقدرون يمنعونه؟ لا، ولو حاولوا يمنعونه لحطوهم معه. لكن لو كان بريء وجاءوا ناس يبغون يقتلونه وهو بريء، هل يتخلى عنها جماعة وأهله؟ لا. فهؤلاء الذين أساءوا وأدخلهم الله النار نتيجة إساءتهم، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. ظلمة الكفر والمعاصي، ظلمة الشهوات والشبهات، ظلمة الشرك والفجور يغطي وجوههم حتى يصبح مثل الليل المظلم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، نجي إلى إيش الإحسان الذي عملوا هؤلاء. الإحسان طبعا ينتظم كل جزئية من جزئيات حياتك، بدءا أولا بالإحسان في تعاملك مع الله، في توحيده حق توحيده فلا تشرك به شيئا، وفي شكره على نعمه، وفي مراقبته على الدوام والاستمرار، وفي قيامك بأوامره، وفي انتهائك عن معاصيه. هذا معنى الإحسان مع الله، أن تعبده ولا تشرك به شيئا، أن تحافظ على أوامره، أن تبتعد عن محارمه، أن تشعر بمراقبته لك، وأن تخشاه وتخافه. أحسنت التعامل مع الله. بعدين التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، وابتعادك عما عناه نهى وزجر، وتصديقك فيما أخبر، وألا تعبد الله إلا بما شرعه. بعدين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الدفاع عنه، الدفاع عن عرضه، الغيرة على محارمه. ولعلكم سمعتم في الآونة الأخيرة ما شاء عن ذلك الخبيث الذي يسمى خاسر، سمى ياسر وهو خاسر، ألقى محاضرة في مجموعة من ربعه وأهل ملته، وعنوان المحاضرة: عائشة في النار. الله أكبر عليك، نحن في الإسلام ما نقدر نحكم لمعين واحد من الناس نقول لأنه من أهل الجنة والنار، وهذا يختار أم المؤمنين، أم المؤمنين في النار. أجل المؤمنين فين يسيرون إذا أمهم في النار؟ عليه لعائن الله. أسأل الله في هذه اللحظة أن يرينا فيه عجائب قدرته، وأن ينصرنا عليه نصرا عاجلا غير آجل. وقد أرانا الله، أبشركم، أرانا الله في أولا سحبت الجنسية الكويتية منه، وهذه كارثة بالنسبة له، لأن الجنسية الكويتية هذه جنسية فوق. هنا اللي كويتي يعني كل واحد يتمنى أنه يكون هناك، حياة كريمة، حياة سحبت منه وطرد الآن جالس بين الكفار هناك ليس له جنسية، ويطارد الآن عن طريق الانتربول الدولي من أجل تقام عليه الخصومات التي تتوجه إليه بإذن الله. هذا في الدنيا، وبعد بيجينا فيه، لأنه عمد إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله. لما سأل عمرو بن العاص، لأن الرسول استعمل عمرو على سرية فيهم أبو بكر وعمر، وعمر خلاه أمير، وعمر معروف أنه من مسلمة الفتح، من اللي تأخروا في الإسلام، فظن عمرو أن الرسول يحبه لأنه اختاره. فجاء قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. يقول عمرو يقول: فعرفت أنه لا يذكرني. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم قصد عمرو. قال: يا عمرو، إنما استعملتك في هذا الأمر لعل الله أن يفتح عليك من الخير، يجيك شيء من الغنائم. قال: والله ما على هذا تبعتك يا رسول الله. قال: يا عمرو، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. فهذا حب رسول الله. أم المؤمنين التي لما نزل التخيير، آية التخيير، لما طلب الصحابة النساء النبي صلى الله عليه وسلم من الرسول بعد أن وسع الله عليه، طلبوا التوسعة في النفقة، وهذا نبي ما عنده إلا الآخرة وبس. قال الله: يا نساء النبي، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ودار الآخرة فإن الله ورسوله ودار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يخير النساء، كل ما سأل واحدة قالوا: من اختارت عائشة؟ خلوها إلي تختار. جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخيرها، قالت: أفيك أخير يا رسول الله؟ تقول: بالله تخيرني فيك ولا في الدنيا؟ أختار الله ورسوله. فلما سمع بقية النساء هذا الأمر اختاروا الله ورسوله كلهم تبعا لعائشة رضي الله عنها. وبعدها نزلت المكافأة من الله سبحانه وتعالى للنساء الذين اختاروا الله ورسوله، بأن حرم الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عليهن خلاص، وحرم أيضا أن يطلقهن ولا أن تبدل بهن من أزواج، لا تتزوج عليهم ولا تبدلهم خلاص. ونسمع الخرافة المهزلة اللي سمعنا فيها في الوسائل، أنه صدرت فتوى في مراجع الرافضة يقولون، لما طبعا الناس واجهوهم قالوا: كيف الله يقول وأزواجه أمهاتهم، وهذه زوج النبي، تعرفون أنها زوجة النبي؟ قالوا: نعم زوجة النبي. قال: أم المؤمنين، أجل إن كان ما هي أمكم أنتم كفار، إيش سووا؟ شوفوا العقول الخبيثة. قالوا: لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان حي قال لعلي وصاه، قال له: إذا أنا مت طلق عائشة. بالله ما هي مهزلة ذي؟ ما هي أضحوكة ذي؟ على من يضحكون؟ كيف رجال يوصي رجال يطلق مرته؟ يعني الرسول ما كان يقدر يطلق لو أنه بغى يطلقها؟ ثم كيف؟ ثم علي رضي الله عنه لو كان، وهذا باطل، إيش بما طلقها بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أكرمها وحملها وردها إلى المدينة، لأنها خرجت رضي الله عنها لا تقاتل، لأنهم يقولون إنها قاتلت علي. المرأة تقاتل؟ هذه مرأة ما تقاتل ولا تعرف تشل سيف ولا رمح، رضي الله عنها أرضاها أم المؤمنين، إنما خرجت للإصلاح بين الفرقتين بناء على رأي من الصحابة. جاءها عبد الله بن عبيد الله المبشر بالجنة وقال: يا أم المؤمنين، إن أبنائك يقتتلون ولو خرجتي لا أصلحتي بينهم. قالت: طيب، خرجت للإصلاح، ما خرجت للقتال، لا مع ذولا ولا مع ذولا، تريد الإصلاح. لكن الأمر تفاقم والمسألة انفلتت من يدها ومن أيدي الصحابة رضي الله عنهم، بناء على وجود المندسين من اليهود. عبد الله بن سبأ ابن السوداء هو أبو الرافضة، هو اللي كان مندس واللي كان يشعل الفتنة هنا وهنا. فقالوا إنها خرجت تقاتل علي، ما قاتلت، بل لما انتهت المعركة حملها عليا مكرمة وعززة لأنها أم المؤمنين، ولم يحصل هذا لكن شوفوا الخرافة والدجل. فهذا الإحسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيرة على محارمه، ونحن نغار وأعراضنا فداء عرضه صلى الله عليه وسلم، فهي أمنا الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. اقرأوا سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. ونحن نقول الآن اللي جاء بالإفك الجديد هذا خاسر الخبيث لا نحسبه شر بل هو خير. لقد كشفت عورة هؤلاء وعرف الناس من هم حينما يقولون إن أم المؤمنين زانية وإنها خائنة، عليهم من الله ما يستحقون. نبي يرضى بزوجة خائنة؟ نبي يحب زوجته ويتخونه؟ لا إله إلا الله، سبحان الله، تعالى الله، وتنزه رسوله وعرضه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا الإحسان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الإحسان إلى الصحابة فهم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعوانه والذين نشروا دينه ورضي الله عنهم وحاربوا معه. يقول الله فيه محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وهؤلاء يكفرونه، والله يقول رضي الله عنهم، كيف حتكفر قد رضي الله عنه؟ لا إله إلا الله. والله يقسم الناس إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى المهاجرين، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فئة ثانية الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بعدين الفئة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم، يعني نحن إلى يوم القيامة إيش يقولون؟ يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أين نضع هؤلاء الذين يكفرونهم؟ فنحب الصحابة ونتولاهم ونترضى عنهم ونعرف أن أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على هذا الترتيب، ثم بقية العشرة، ثم بقية بيعة أهل بيعة العقبة، ثم بقية أهل بيعة الرضوان، ثم بقية أهل بدر، وهكذا على سلو علو منازلهم. نحب بعضهم بعدهم ونحسن إلى التابعين الذين حملوا الدين وأئمة الهدى والدين من بعدهم إلى يوم القيامة. نحب العلماء ونتولاهم ونحسن إليهم ونكرمهم ونجلهم ونقدرهم. ليه؟ لأنهم خدموا الشريعة، خدموا هذا الدين. بعدين تبدأ الاختصاصات، نحسن في نطاق الأسرة إلى الوالدين، والله قد نص على هذا، قال وبالوالدين إحسانا. نحسن بعد ذلك إلى الأولاد، ومن أعظم الإحسان التربية على الإسلام. نحسن إلى الزوجة، وفيها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، واللي ما في خير لأهله لن يكون في خير للناس. وإذا أردت أن تعرف رجل فكيف تعامله مع أهله، كان طيب في بيته ترى طيب دائما في كل شيء، إن كان شديد وجاف وعنيف وسيء والعياذ بالله وأخلاقه رديئة وتعامله غليظ مع أهله لا خير فيه، وأنا خيركم لأهلي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة المسكينة هي أمانة في عنقك، هي أسيرة عندك، من تتوقع أن يحسن إليها غيرك؟ أحد بيدخل الشارع يحسن إلى مرتك؟ هي تبغى منك الكلمة الطيبة، تبغى منك البسمة، تبغى منك العبارة، تبغى منك الرحمة، تبغى منك الشفقة، تبغى منك العطف، تبغى منك الرعاية، تبغى منك الغض عن الهفوات. يكفيك أنها زوجتك يا أخي وأم أولادك، يكفيك أنها قاضية حاجتك وطابخة طعامك وطاهية وغاسلة ثوبك ومربية ولدك، إيش تبغى أحسن من كذا؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله سيء التعامل، ليس فيه خير لزوجته، وهذا لا خير فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تحسن إلى من هم تحت خدمتك، وقد ذكرت هذا في أول المحاضرة وأؤكد عليه، خاصة الخادمة، لأن كثير من النساء يسيئون إلى الخادمات، وهذا ما هو طيب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا قال لي لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. إيش هذا الكلام؟ إيش التعامل هذا يا أخواني؟ هذا عظمة، هذا كمال. هذا الخادمة مسكينة جاءت تريد لقمة العيش، لولا الغربة والفقر ما جت، لها نفس، لها أهل، لها زوج، لها أبناء، لها. تعاملي معها تعامل طيب. أنت بتستأمنينها على ولدك وعلى بنتك وعلى طعامك وعلى بيتك، إيش تبغينها تسوي إذا أنت أسأت إليها؟ ستسيء إليك. وكم نعرف من القصص، امرأة أساءت إلى خادمة، الخادمة سقت الولد كلوركس، هذا الكلوركس، ومات الولد. والثانية حطت الدبوس في رأسها في النخاع هنا يوم قد يمشي، والولد يصيح بالليل والنهار ما يدري وش فيه، ودوا المستشفى سووا له إشاعة وإذا في دبوس، ويوم قد هناك اتصلت قالت أنا حطيت الدبوس. هنا تسيئين إليها، تسيء إلى ولدك ومن عندها تلفخه برجلها توديه تشوته شوته هذا، صيحين وانت قاعدة إيش في الولد؟ قالت ما أدري يا ماما، طاح يا ماما، وهي اللي لفختها برجلها. ليه؟ لأنك أنت اللي أسأتي إليها. لما تسيئين إليها لازم تنتقم منك، تجمع عليك. واحدة كانت أعرف قصتها تسيء إلى الخادمة، ما تخليها تقعد، يقول لها زوجها خلاص خليها نايمة. قالت ليه؟ خلها تكد 800 ريال هذه فلوسي، هي مدرسة، هي ما منك شيء، انت اني ادفع الفلوس انا. كل ما رقدت قومي قومي، وذيك مسكينة ما لازم تقوم. قعدت سنتين وانها تمشي، واخذت لها من شعر ومن حاجات من اثار ذي، وانها تروح لاكبر ساحر عندهم في بلدهم، وقالت ابغاك تخليها ما تقعد، بس الجزاء من جنس العمل. سوى لها سحر وهناك في بلده، وإذا بالمرة هنا تدور طول الليل، كل ما جلست قامت شياطين في رأسها تلعب هكذا، إذا قامت سكتت، ترقد تقوم الشياطين، ليل نهار على رجل بس، ما تعرف تعطف رجلها، كادت تموت تهلك. فكروا قالوا والله يمكن، سألوا عن المكتب اللي جابها قالوا في أندلسيا، اتصلوا تعرفونهم قالوا نعرفها، كلموها بالتليفون قالت نعم أنا سويت، لأن ما كانت تخليني أجلس، هي أنا أبغى أدور زي ما كنت أدور. سوي، قالت والله ما أسوي شيء ولا أفك ولا شيء. أخذوا العنوان، سافر أبوها وأخوها إلى هناك، وراحوا إلى عندها وساومتهم، وما فكت السحر إلا ب100,000 ريال، 100,000 ريال، ويوم فكوه إذا بالمرة ترقد هنا. هي نعم، لا تسيء، لا تسيء إلى العامل. عندك عامل تسيء إليه ترى بيحرق الشقة حقتك، ولا يحرق العمارة، ولا يحرق المصنع، ولا يحرق، ينتقم منك. أعرف قصة الواحد وقد ذكرتها أظن في محاضرة، سواق عند مؤسسة وقود، غلق سنتين حسب العقد، قال لعمه يا عمي أبغى إجازة، قال له بعدين وبعدين بعدين، طلعت 4 سنوات وهو بعدين. جاء عنده قال يا عمي متى بعدين؟ أنا عندي زوجة، أنا عندي أولاد، أنا أبغى أشوفهم. أنت عندك زوجة كل ليلة، أنت زوجة سوا سوا، أنا 4 سنوات أنا ما في إنسان. قال له بعدين، قال طيب أوريك بعدين. أخذ السيارة، سيارة مرسيدس تريلا حقت بنزين 700,000 قيمتها، وجاء نازل من العقبة شاف ذاك المكان الزين أنه يوقف بها أنه يوطي، فك البريك وهلوا للسيارة، وتقطعت ما لقوا منها مسمار واحد، ويعود يتصل بالتلفون بابا أنا في حادث، أنا سيارة راح، أنا جاء الرجال وجوت الشرطة، وإذا بالرجال قال والله أنا شفت السيارة أنا نزلت، قالوا الحمد لله على السلامة. ويوم قدهم في البيت المؤسسة قال ها تبغى إجازة؟ قال لي والله أبغى إجازة، إجازة ذا الحين. وراح إلى بلده واكتب له رسالة وتسجيل صوتي، إني طلبتك وعييت وعييت وعييت، والآن أنا اللي رميت السيارة، تبغى تحاكمني تعال عندي والله لا أذبحك بالسكين. قال الله يسوي لك ويسوي لك السيارة. فلا تسيء إلى السائق ولا إلى العامل ولا إلى الخادمة، أحسن واحد تستامن على كل شيء وتشيله، اين عقلك انت؟ اكسب وده، اكسب ولاءه، خلي هو يدافع عنك، خلي هو يحميك. والله انا اعرف بعض العمال انه لو يجي عمهم شعره ان يقاتلون دونه. ليش؟ لانه طيب معهم. طيب، احسن ايضا الى ارحامك اللي يربطك بهم رابطة الرحم، احسن اليهم بالاتصال، بالزيارة، بالهدية، بالتفقد. ليش؟ لانك اذا احسنت اليهم بالوصل وصلك الله، واذا اسأت اليهم بالقطيعة قطعك الله. صلة الرحم منسأة في الاجيال، موسعة في الارزاق. تبغى ربي من اراد ان يبسط له رزق في رزقه وينسأ له في اجله فليصل رحمه. أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، هذا فيها حديث. الجار هذا وصى الله فيه، يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله عز وجل جعله من ضمن الوصية في الوصايا العشر. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الجار ذي القربى، الجار اللي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب اللي أجنبي ما هو قريب لكنه جار له حق، حتى لو كان كافرا، لأن الجيران ثلاثة: جار له حق، ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، الجار له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، الجار الثاني له حقين: الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، الجار الثالث الجار غير مسلم له حق الجوار لازم تزوره. النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، وكان يسأل عنه ويتفقد أحواله، فأخبر بأن ابنه مريض وأنه في ساعات أو حالة الاحتضار، فلم يتركه صلى الله عليه وسلم، وإنما دخل عليه وزاره. ولما رأى الغلام في هذا الوضع قال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال والده اليهودي: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذك بي من النار. هذا الحديث يدل على مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجيرانه، ويدل أيضا على أن اليهود كانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، كما قال عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فالجار له حقوق كثيرة، والحقيقة مما يؤسف له أن هذه الحقوق قد ضاعت في هذا الزمن، فإن بعض الناس يسكن أمام جاره في دور واحد ولا يصله ولا يعرف عنه شيء، وهو جار أمامه. هذا والله من سوء الأحوال، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن أيضا أخي الكريم إلى من هم تحت طائمرتك، إذا كنت مسؤول، موظفين أو عمال وأنت مسؤول عنهم، أحسن إليهم في التخفيف وفي مراعاة الظروف وفي التعامل الطيب وفي الابتسام وفي التسهيل، على ألا يضيع العمل طبعا، لأن يعني في معاونة في حدود مصلحة العمل هذا مطلوب، وفي أحيانا مساعدة يسمونها على حساب ضياع العمل، فهذا لا، هذا خيانة ولا يجوز ولا تسمى مساعدة بل تسمى ضياع، والله سيؤاخذك أيها الإنسان على ذلك. لكن تستطيع أن تدير دفة العمل بالأخلاق وبالكلمة الطيبة، وأبشر وعلى خشمي وحياك الله، ودي أن عندي إمكانية لكن ما أستطيع، النظام يمنع، إن شاء الله أحاول، يعني كلمة طيبة. الكلمة الطيبة صدقة. أحسن إلى البيئة اللي تعيش فيها، البيئة نفسها في ناس يحسنون وناس يسيئون. لا تدخن فأنت تسيء إلى نفسك وإلى البيئة وإلى الناس. لا ترمي الأذى في الطريق وانت ماشي تقطع ورق تفتح الشباك وترجم به طرش الشارع كله. لا، سوي لك كيس بسيارتك وحط أوراقك وعلبك فيه، وإذا نزلت حطها في الزبالة. إماطة الأذى عن الطريق إيش؟ صدقة. أحسن إلى الناس كلهم بماذا؟ بالابتسامة. يكلفك إذا ضحكت، إذا قلت السلام عليكم هذا يكلف؟ لا. لكن بعض الناس خسران ما يبغى حتى حسنة من ابتسامته، وجهه مثل الركبة كده دائم زعلان حتى مع مرته ومع أعواله والعياذ بالله. ابتسم يا أخي، تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. ما تبغى صدقة وانت معرض السلام عليكم صباح الخير مساك الله بالخير كيف الحال؟ لا فلا ورم قل 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 كأنك الضاربة. ما يبغى حسنات، أعوذ بالله من السوء. تدري أن الابتسامة دي تفتح قلب أخيك المسلم؟ إماطة الأذى كذلك، إعانة الناس بقدر ما تستطيع. إذا طلب منك أي شيء وانت تقدر عليه قل طيب. واحد يسألك وانت مثلا في جدة، أنا مثلا جاي المسجد وقال لك بالله يا أخي فين المستشفى مثلا؟ أي مستشفى، مستشفى تخصصي وانت تعرفه، إن كان تقدر وتعرف إنها غريب قل امش ورايه لين توريه وتمشي. إيش بيقول لك هذا؟ يقول الله ينور دربك، الله يسهل لك، الله يوفقك. لكن إذا ما تعرفه، إذا أنت تعرفه وانت هذا تقول ما أدري، ما أدري عنك، خذ لك تاكسي وراح دور له. سبحان الله، في ناس يريدون الخير ويحبون الخير، محسنين. تدري أن امرأة بغي زانية دخلت الجنة في كلب، كلب ما له قيمة بل منهي عن اقتناءه، لكن له روح، له كبد رطبة، نزلت وقد عطشت وشربت، لما طلعت إذا بالكلب يلهث الثرى، قالت لقد بلغ به الظمأ مثل ما بلغ بي. لكن ما يقدر ينزل الكلب، ما عنده أيادي يوطف البير، فنزلت وملأت موقها يعني خفها وأصغته للكلب فشرب، قال فشكر الله لها وأدخلها الله الجنة. في كلب كيف إنسان، وامرأة أخرى أدخلها الله النار في هرة قطة ما لها قيمة حبستها، لا هي بالتي أطعمتها ولا هي بالتي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله النار. إذا جيت على العامل حقك والشمس والتعب يقول له تعال تعال يا أخي والله ما عاد تشتغل، روح ارتاح شوية قيل يا أخي. أو أنت جيت إليه ومعك مريت البقالة وخدت لك علبة بارد من هذا اللي يبرد عليه وعطيته إياه خليه يشربه، إيش بيقول لك؟ أو ماء بارد يقول اشرب يا شيخ. تدري أن هذه بسيطة في نظرك أنت، لكنها عظيمة عند العامل، مردودها عليه كبير، عظيمة عند الله. في كل ذات كبد رطبة صدقة. المهم كن محسنا، وهذا يحتاج منك أخي الكريم إلى إعادة برمجة حياتك وإلى إعادة الفلتر عليك، وتبدأ الإحسان من البيت من الليلة وانت رايح تدق التلفون على المرأة، السلام عليكم مساء الخير يا أم فلان، ببسمة كذا، ايش تبغون؟ تبغون اجيب شيء؟ اي والله جيب جيب جيب، ابشري من عيوني والله لا اجيبه، من عندي في الدنيا اغلى منك. شوفوا كلام، ورحت شريت وجبت لها. منين تدخل؟ السلام عليكم مساء الخير كيف حالك؟ كيف انت؟ كيف الاولاد؟ حطيت يدك على كتفها، ضميتها، قبلتها، ما في شيء. هذا احسان بالله، ايش اثر هذا عليها؟ بتقول ايش بزوجي الله يوفقه، ايش اغيره قدام ما يدق عليها؟ ليش يقول اخاف؟ بتقول جب والله ما اقوله. طيب من تبغى يجيب اذا ما جبت انت؟ في واحد ثاني تتكل عليه يجيب؟ ولا تبغى اذا قلت في البيت تقول روح جب فتعود تسوي مشكله؟ بعض الازواج اذا دخل البيت وقالت له ما جبت كذا وكذا، قال ما قلتي لي، قال طيب ما عندنا، انا نسيت، ليه ما قلتي؟ وتضاربوا علشان ريال عيش ولا حفايض الولد. اتصل يا أخي أنت، خليه يجي منك العرض، لأنها قد تستحي المرأة تقول والله ما ودي أتصل عليها فيعود يزعل علي ولا شيء. اتصل قلت تبغين شيء، إذا قالت ما أبغى شيء قل ها ما في أي شيء، ما تبغين حاجات، ما كيفك لبن شيء، تقول لا كل خير عندنا، الله يوفق الله يجزاك خير. إيه نعم. شوف الأولاد لما يدخل ولدك ها يا حبيبي وين صليت العشاء؟ في المسجد الفلاني. الله يوفقك ويشرح صدرك ويوفقك. إذا قال ما صليت تقول لا يا حبيبي تكفى، إيش معنى في الدنيا إلا الصلاة؟ البنت ها إذا كانك عندك سائق، إذا عندك عمل ابدأ برمج نفسك، غير خلك محسن، وستجد نتيجة الإحسان توفيق الله لك في الدنيا والآخرة. يا من أسى فيما مضى ثم اعترف، كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف. أما سمعت الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني هل تريد أنك تبقى مسيء لين تموت؟ خلاص ضع حد للإساءة. قد تقول والله ما أقدر، إلا تقدر. الطبع بالتطبع والصبر بالتصبر. عود نفسك أن تكون محسن، وبدل البغضاء ابتسامة، وبدل القطيعة سلام، وقدم بدل الإساءة إحسان، ومرن نفسك. واليوم وبكرة وبعده وبعدين يكتبك الله محسنا، وإذا كتبك الله محسنا أحبك وكان معك وجعل لك الجنة ونجاك من النار. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وجوارحنا من المعصية، ووفقنا للإحسان في كل شيء، وخذ بنواصينا إلى الخير في كل شيء، واستعملنا فيما يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا في ديارنا المباركة ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم وفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا وجميعنا، وفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم أحسن الأخلاق لا يرزقها ولا يوفق إليها إلا أنت يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الدعاء.